بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا فتح هذا الدرس وهو بلوغ المرام وشرحه إن شاء الله، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لأن الفقه في الدين والتفقه في الأحكام الشرعية أمر مهم، الإنسان يحتاج في عباداته وفي معاملاته إلى معرفة الحكم الشرعي في العبادات وفي المعاملات، وأكثر حاجة الناس إلى هذا الشيء. فأنت إذا خرجت دعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو خرجت وخالفت الناس، تجد أكثر أسئلتهم على الأحكام الشرعية العملية في صلواتهم، في الصيام، في الزكاة، في الحج، وكذلك في ماذا، في البيوع، في الطلاق والرضاع والفرائض وغيره. فتعلم ذلك أمر لا ينبغي أن يفرط فيه طالب العلم، بل يجب عليه وجوبا كفائيا. فهذا من الواجب الكفائي على أهل العلم أن يعرفوا أحكام الشرع في هذه الأمور المذكورة من العبادات والمعاملة، وقد يتعين كما تعلمون فيما يحتاجه من العبادة. فيجب على المسلم أن يتعلم أحكام الصلاة، ويجب عليه أن يتعلم أحكام الصيام والزكاة وغيرها مما يمر عليه ومما يحتاج أن يؤديه. والعلماء، وقبل ذلك الفقه الشرعي مأخوذ من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأكثر الناس فقها أكثرهم معرفة للكتاب والسنة وحفظا لهما. فمن كان أكثر حفظا للكتاب والسنة وأكثر معرفة لمعانيهما كان أشد فقها، إذا وفقه الله سبحانه وتعالى أيضا إلى ماذا ملكه واستنباط ماذا وشيء من المعرفة التي يستطيع أن ماذا يستفيد من الأدلة الشرعية لمعرفة لها ماذا الأحكام. فالأحكام الشرعية هي ثمرة الأدلة، والماذا وهي ثمرة الأحكام الشرعية الثمرة التي تستنبط من الأدلة الشرعية. ومسألة ماذا ما يتعلق بهذا الدرس هو كتاب مفيد اختير من كتب كثيرة. فأولا الكتاب والسنة كلها، كل ما فيها من نصوص شرعية متعلقة بها، لا شك أنها ليست مجموعة في مكان معين، القرآن كله وكذلك السنة كثيرة، لكن العلماء اعتنوا بأخذ الأدلة المتعلقة بالفقه، بأخذ الأدلة المتعلقة بالفقه. ومنها بل كثير منهم من الأئمة ألف كتبا ولم يخصوها بالفقه، لكن جعلوا جلها في الفقه، كالإمام البخاري في صحيح ليس مخصوصا بالفقه، دخل في السير والزهد وغيره والعقيدة، ولكن أكثر الكتاب متعلق بالأحكام الشرعية العملية وهو الفقه. وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وغيرهم من الأئمة خدموا هذا الباب، ولكنهم لم يفردوا أدلة الفقه فقط، ولم يفردوا كتبهم في الفقه. وكل الدين من الفقه اعتبر، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولكن الفقه المصطلح عليه والفقه الذي اصطلح عليه العلماء المقصود به ماذا؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بالأدلة التفصيلية من الكتاب والسنة. فتعرفك لأحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحج بالأدلة هو الفقه. ولا شك أنه ينبغي على طالب العلم حفظ القرآن وحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أساس التفقه، أن تحفظ الأدلة الشرعية، وليس كما يفعل أصحاب المذاهب من حفظ متون وأقوال لبعض الفقهاء، يجوز كذا ويحرم كذا ويجب كذا وكذا وكذا إلى آخره. نعم الفقهاء والعلماء قد يبسطون ذلك، لكن قد يخالف الحكم الشرعي من إمام من عالم قد يخالف فيه، فالأفضل هو حفظ الأدلة، ولذلك التقيد بكتب المذاهب مما حصل خطأ، نعم حصل فيه الخطأ، ولا ينبغي أيضا على طالب العلم ولا على العالم أن يتقيد بمذهب. وبالنسبة الكتاب الذي اخترناه بلوغ المرام يعتبر من أحسن الكتب التي جمعت في الأحاديث، وقد جمع أئمة كثر قبل الحافظ بن حجر، قبل الحافظ جمع أئمة كثر من أوائلهم عبد الحق الإشبيلي في كتابه الأحكام الكبرى والصغرى، كذلك المقدسي في عمدة الأحكام الكبرى والصغرى، ونعم وكذلك بعده محب الدين الطبري في غاية الإحكام في أحاديث الأحكام مطبوع أيضا، لكنهم في هذه الكتب طولوا فيها ولم يخصوها بالصحيح. وكذلك بعدهم جد شيخ الإسلام تيمية أبو البركات، ما اسم كتابه؟ منتقى الأخبار، منتقى ماذا؟ المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية، المنتقى في الأحكام الشرعية من كلام خير البرية. وابن دقيق العيد أيضا له كتاب، ما اسمه؟ له كتاب جمع فيه الأحاديث. نعم 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 قد أجاب الأخ، بس نريد واحد آخر، الإلمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد. وبعده من يذكر آخر ممن جمع أحاديثا، جمع أحاديث في هذا؟ نعم ابن عبد الهادي في المحرر، كتابه المحرر شبيه بالبلوغ، كأن الحافظ استفاد منه واستفاد أيضا من كتاب دقيق العيد. كذلك العراقي شيخ الحافظ بن حجر له كتاب تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، وكان من أحسن هذه الكتب هو الحافظ بن حجر. والحافظ بن حجر من طريقته في التصنيف في كثير من تصانيفه يستفيد من قبله ويخرج كتابا مهذبا لذلك الكتاب، ويزيد عليه ويحذف منه، طريقته في كثير من الكتب استفادا من قبله ويزيد ويحذف، ويجعل الله في كتابه قبولا، يجعل الله في كتابه القبول. ومن هذا الكتاب بلوغ المرام في جمع أدلة الأحكام، فإنه كتاب مفيد جدا، جمع فيه أدلة الأحكام ولم يتحرى الصحة، لأنه قصده الجمع وبيان أن هذا الحديث مما استدل به الفقهاء سواء كان صحيحا أو ضعيفا، إن كان ضعيفا بينه، إن كان معلولا ذكر من أعلم. ونعم وغالب ما ذكره ما بين الصحة والحسن، غالب ما ذكر من الحديث بين صحيح وحسن. وفي الحقيقة هذا الكتاب لجمعه المبارك صار من حفظ الكتاب وعرف معانيه ودرس المسائل المتعلقة به يعتبر بإذن الله سبحانه وتعالى فقيها، ويصير عنده إلمام بالأحكام الشرعية، وإن لم يكن كلها وفوق كل ذي علم عليم، لكن كثير من المسائل التي يحتاجها الناس تكون قد ألممت بها بإذن الله. ولا شك أن الإنسان ما يعلم أكثر، مع ما يجهل أكثر مما يعلم، ما يجهل الإنسان أكثر مما يعلمه. وهذا الكتاب يعتبر قيما، ولذلك اخترناه، أحسن من عمدة الأحكام وأحسن من الإلمام من دقيق العيد وأحسن من المحرر، لأنه استفاد منهم وأضاف ونقص فحصل فيه فائدة كبيرة. ولذلك توارد العلماء على هذا الكتاب شرحا تدريسا وحفظا ونظما أيضا، منهم النظمة الصنعاني رحمه الله فتواردوا عليه. ومن أشهر الشروح عليه ماذا؟ نعم قبل سبل السلام، نعم شرح المغربي البدر التمام على بلوغ المرام، شرح بلوغ المرام جاء الصنعاني استفاد منه وهذب وزاد عليه فسمى كتابه سبل السلام في شرح بلوغ المرام. ومن الأئمة الذين شرحوه في هذا العصر ابن باز عليه رحمة الله عليه، تعليقات عليه تعليقات خفيفة، وشرحه بتوسع الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، وكذلك الشيخ الفوزان عافاه الله ممن شرحه وغيرهم كثير ممن شرحوه. نعم فهناك شروحات كثيرة عليه استفاد منها. هذا الكتاب فيه شيء من الطول، أنه تمر على جميع أبواب الفقه، فيه طول لأنك تمر على الطهارة على الصلاة على الزكاة على الصيام على الحج، فهو ليس مجرد متعلق بماذا جزء يسير وتنتهي. فكان ينبغي على طالب العلم الصبر على الكتاب، فإنه ثمرته كبيرة جدا ويحتاج إلى صبر. فبعض الأخوة يسأل كم سينبقى فيه، يعني يقول الكتاب لو أتقن بخمس سنوات ليست كثيرة في حق الكتاب، ليس المعنى أني سأخذ خمس سنوات، لكن ليست كثيرة في حق الكتاب. والله أخوان فيه علم عظيم، ولكن نحن أخذناه في الدرس المرة الماضية، درسناه في أربع سنوات، وكان سبب التأخر فيه أمران. الأمر الأول تقطع، حصل التقطع في بعض الأشهر في العلماء في أيام الأعياد، وكذلك في رمضان كنا نتقطع فيه. والأمر الثاني أننا كنا مع الكتابة، الكتابة كانت تأخر، لكن هذه المرة إن شاء الله أقل بكثير، بسبب أنه مكتوب جاهز إنما يحتاج مراجعة وبعض الإضافات وما أشبه ذلك. ونعم ويوفر إن شاء الله شيئا كثيرا من الوقت، يعني يتوقع أن تكون نصف المدة بإذن الله. الله المستعان. بالنسبة لأخذ كيفية التدريس في هذا الكتاب، كثير من الأخوة يسأل كيف سيكون الأخذ. هو شرح ماذا؟ هو عبارة عن دراسة وليس شرحا، دراسة للأحاديث، ندرس الحديث حديثيا هل صح أم لم يصح ودرجته من الصحة أو الحسن والضعف، ثم نأخذ الأحكام المستفادة من الحديث ونبين الخلاف فيها مع الراجح، نبين الخلاف فيها مع الراجح. وبالنسبة للكتابة أو الكتاب، من كان قد اقتنى هذه النسخة فهي توفر عليه الكتاب، ومن أحب أن ينتظر النسخة التي تخرج كاملة إن شاء الله بخمسة مجلدات فهي أحسن بلا شك، لأنها كاملة معتنى بها، وكذلك ماذا ستكون إن شاء الله أحسن من هذه النسخة. لكن هذه بسبب وفرناها من أجل الأخوة الذي لا يستطيع أن يكتب، من استطاع أن يكتب مثلا يكون معه دفتر مستصحبا له، نذكر المسألة ونذكر الأقوال فيها مع شيء من الأدلة أو مع الأدلة المشهورة عند الفريقين مع الراجح، فهو ولو يعني ذكر رؤوس مثلا القول بالوجوب قال به أحمد الشافعي وجماعة معهم، ليس مهما أن يكتب جميع من قال بهذا القول، الدليل على ذلك كذا، كتب الدليل إشارات في دفتره، هذا يجعله يفهم المسائل أكثر، ونعم ويكون مستحضرا كثيرا. كذلك يهتم الشخص بالقول وبدليله، وأشهر من قال به من الأئمة، أشهر من قال به من الأئمة، وكذلك أقوال الصحابة، إن ذكرنا أقوال الصحابة تذكره أيضا في دفترك، وبهذا تمشي، ويكون الكتاب موفرا للذي ما يستطيع الكتابة بسرعة أو الذي يحب أن يطلع اطلاعا كاملا ينظر في الكتاب. مسألة الكتاب نقرأ فيه الأصل عدم القراءة فيه إلا النصوص، مثلا قال شيخ الإسلام كذا نص كامل أو ماذا فقرة كاملة، وإلا سيكون مجرد إلقاء، حتى لأن كثير من الأخوة ما يستطيع اقتناء الكتاب حتى وإن خرج، ربما ما يستطيع اقتناء النسخة الكبيرة، لكن حتى يحصل الفائدة للطرفين، لمن كان عنده الكتاب ولمن لم يكن عنده الكتاب. فمثلا نذكر المسألة فيها قولان، قول بالوجوب، قال به فلان وفلان وفلان، أنت تكتب قول بالوجوب وهو قول مثلا أحمد الشافعي، تكتفي بهذا، دليلهم الحديث الذي في الباب كتبت، دليلهم حديث آخر وهو كذا، تشير إلى الحديث إشارة خفيفة، وهكذا أيضا قال به من الصحابة فلان وفلان وفلان، تكتب ذلك. فبهذا تستطيع أن تكتب في دفترك حتى يسر الله لك أخذ الكتاب، فهو يوفر عليك بلا شك، ولكن نحن نريد أن يحصل ذلك أن نمشي على هذه الطريقة ليستفيد الجميع، من كان عنده الكتاب ومن لم يستطع أيضا اقتناء الكتاب يستطيع أن يكتب بدفاتر، يستطيع أن يكتب المسائل في دفاتر ويحصل بذلك خير كثير. يقول هل ستواصل بالتدريس في رمضان في هذه المرة؟ لا، هذا عذر لهذه المرة، هذا عذر، يعني مما سيطول علينا هذه المرة أيضا نفس السبب، تقطع في رمضان وفي الأعياد. لا، ما في درس رمضان، ما في رمضان ولا أعياد، ما في درس، لكن هذا عذر لنا، يعني إذا حصل شيء من التطوير لا تحسبون علينا رمضان ولا الأعياد. الخميس درس إن شاء الله، لأن في هذا الوقت ما في نظافة. طيب، البقية مسألة الكتب المهمة في هذا الباب عن المراجع، كثيرة مراجع أهل العلم كثيرة، ولكن نشير لكم إلى أهم الكتب، يعني من أحب أن يقتني كتبا يقتني هذه الكتب. أما بالنسبة لكتب المذاهب، كتب أصحاب المذاهب، فالمذهب الحنبلي أهم الكتب فيه كتاب المغني لابن قدامة، المغني لابن قدامة، وكذلك الإنصاف للمرداوي، الإنصاف للمرداوي والفروع لابن مفلح، والمقنع أيضا لابن قدامة، وعليه الشرح الكبير. الشرح الكبير هو عبارة عن الذي شرح الشرح الكبير هو شرح للمقنع، وصاحب الشرح الكبير أخذ شرح أخذ المغني لابن قدامة ووضعه شرحا على المقنع. المغني لمن؟ لابن قدامة، والمقنع لابن قدامة. الشرح الكبير لابن قدامة آخر شخص، قال لابن قدامة آخر من نفس الأسرة، أخذ شرح ابن قدامة من المغني ووضعه على كتابه المقنع شرحا. فجميع الفوائد التي تجدها في الشرح الكبير موجودة في الأصل وهو المغني. ومن المتأخرين الشرح الممتع للشيخ العثيمين رحمه الله على زاد المستقنع، أيضا هو من كتب الحنابلة. شيخ الإسلام كتبه يعني تكون منفردة، وإن كان هو في الغالب يرجح مذهب الحنابلة، وإن كان هو أيضا يرى المذهب الحنبلي، لكنه غير متقيد، فهو إمام وكذلك ينفرد بالمذهب بعض المذاهب لنفسه عليه رحمة الله. فكتب شيخ الإسلام أيضا مهمة، لا سيما مجموع الفتاوى، مجموع الفتاوى مما يهتم به يقتنيه الشخص في هذا. أما بالنسبة لمذهب الشافعي فأشهر كتبه ما هو؟ نعم، المجموع شرح المهذب للنووي، ولا شك الأخ ذكر كتاب الأم للشافعي فهو عمدتهم بلا شك، لكنه ليس موسعا متوسعا، إنما تعلمون الشافعي يذكر الحكم مع الأحاديث والآثار بالأسانيد، فهو كتاب مفيد. كتاب الأم أيضا من المراجع، من الكتب، من المراجع التي هي في مذهب الشافعي وغيره استفاد منه. كذلك في مذهب الشافعي خرجت كتب طيبة كبيرة واسعة ماذا متوسعة. كان في قبل سنوات أهم المصادر هو المجموع، أما الآن فخرج البيان للعمراني. البيان للعمراني استفاد منه النووي بنفسه، النووي بنفسه استفاد من هذا الكتاب البيان للعمراني. وكذلك خرج كتاب إمام الحرمين نهاية المطلب في دراية المذهب في 20 مجلدا عبد الملك الجويني. كذلك خرج ما هو أقدم من ذلك، أو خرج ما هو أكبر من ذلك، الحاوي الكبير للمرداوي للماوردي، الحاوي الكبير للماوردي. فهذه كتب تعتبر أهم هذا الكتب في المذهب الشافعي، وهذا يعني بالنظر إلى نقل الخلاف. وأما بالنسبة إلى الأسانيد فما هو أهم كتب الشافعية في الأسانيد؟ الأم للشافعي، كذلك المسند له وهو مأخوذ من الأم، وأيضا نعم الرسالة. لا لا الرسالة يعني خلط في بعض وفق بعض اللغة العربية. السنن الكبرى للبيهقي، كتب البيهقي الكبرى للبيهقي، ومعرفة السنن الآثار للبيهقي، والسنن الصغرى للبيهقي، كلها خدمة للمذهب الشافعي، فهو كتاب ماذا فيه كتب مفيدة. طيب على المذهب المالكي أهم الكتب في ذلك، نعم العمدة في المذهب المالكي هو موطأ مالك، وعليه شرحي ابن عبد البر التمهيد والاستذكار. التمهيد والاستذكار، ما الفرق بين الكتابين التمهيد والاستذكار؟ الاستذكار مرتب على أبواب الفقهية طهارة ثم الصلاة إلى آخر، والتمهيد رتبه على شيوخ مالك، من كان بحرف الهمس بدأ بأحاديثه مع شرحها، ثم من كان بحرف الباء إلى آخره، رتبه على حسب حروف على حسب معجم شيوخ مالك. يقول ما نسمع في الأخير سماعات، نرجو وضع السماعات في المؤخرة إن شاء الله، إن شاء الله يضعها. يزيد سماعة في الوسط مثلا، لو زاد السماعة في الوسط تكون طيبة. أيضا ماذا قلنا فيه؟ طيب مذهب مالك أيضا عليه التمهيد والاستذكار، هذا أهم الكتب في مذهب مالك. ومما استفادوا فيه أيضا في مذهب مالك بداية المجتهد ابن رشد، مع أنه أيضا فيه علم كلام، لا أقصد الرجل نفسه، الرجل نفسه كان فيلسوفا، لكن كتابه له أهمية. وهناك كتب أخرى هذه أهمها في مذهب مالك، التمهيد والاستذكار وبداية المجتهد. أيضا مذهب من بقي الحنفية، الحنفية من أبعد المذاهب. حنفية بسبب عدم اعتمادهم على الأدلة الشرعية وتقديم الرأي صارت كتبهم كثيرة، لكن يعني ليست مفيدة بكثرة الكلام فيها، تمر على صفحات بدون أدلة وحكم كذا وعلى كذا، نعم يأتيك الملل من القراءة فيها. لكن من أحسن كتبهم يعني حتى ولو في معرفة مذهب الحنفية تعرفها لتتعرف على مذهب الحنفية في المسألة. نعم لهم كتب، كتاب اسمه نعم الهداية، شرح ببعض الشروح. هداية هذا كتاب متن في المذهب الحنفي، شرح ببعض الشروح عليه كشرح ابن الهمام الحنفي فتح القدير. ولهم متن آخر اسمه كنز الدقائق، الأول ما هو الهداية للغرياني وكذا، نعم نسيت الآن الاسم. والثاني لمن ماذا قلنا اسمه كنز أبو البركات النسفي، أبو البركات النسفي عليه شرح طيب، يعني طيب من حيث ذكر المذهب الحنفي وبعض المناقشات الطيبة لابن نجيم الحنفي، لابن نجيم الحنفي مسمو البحر الرائق في شرح كنوز الدقائق، ابن نجيم الحنفي شرح جيد. وكذلك من كتبهم الطيبة الذي يعرف فيها مذهبهم مع بعض المناقشات أيضا المذاهب الأخرى، حاشية ابن عابدين واسمها رد المحتار على الدر المختار، رد المحتار على الدر المختار، وهناك كتاب لأحد نعم لشخص تهانوي ظفر بن أحمد التهانوي، كتاب حاول أن يجعله على طريقة المحدثين، لأن قال لأنهم يتهموننا بعدم الاعتناء بالحديث، فذكر الأحاديث والآثار التي استدل بها الحنفية مع شرح عليها اسمه إعلاء السنن. إعلاء السنن موجودة كلها في المكتبة، إعلاء السنن للتهانوي، فهو من أحسن كتبهم يعتبر، لأنه يذكر الأدلة. إعلاء السنن اسمه تهانوي، ظفر التهانوي. نعم المبسوط للسرخسي تمل من القراءة في كثرة الكلام. طيب ذكرنا الحنابلة. طيب كتب مهمة عامة، كتب مهمة عامة. طيب هذا أخ نبهنا على مختصر خليل من متون المالكية. نعم هو كما قال من المتون التي اهتموا بها، مختصر خليل يقولون له. من الكتب المهمة الاعتناء بكتب الأسانيد، من أبي شيبة وعبد الرزاق البيهقي، كذلك الأوسط لابن المنذر، المحلى لابن حزم حلاه بالآثار أيضا، فالمحلى لابن حزم أيضا في آثار، وإن شاء الله يمر معنا في دراسة الكتاب ذكر الكتب في كل موضع بحسبه، في كل موضع بحسبه نذكر ماذا الكتب المعتمدة في ذلك. بالنسبة لأثناء ذكر المسائل نحبنا الأخوة المشاركة، من كان عنده فائدة وقف على فائدة ليست موجودة يذكرها، ولو استطاع الشخص أثناء دراسته معنا يكون يراجع المراجع، يتعرف على المراجع في المكتبة، إذا كان باحثا يبحث أيضا، إذا رأى أن المسألة مثلا تحتاج إلى بحث أكثر يبحثها يفيدنا، وكذلك رأى فائدة نعم ما ذكرت في المسألة مهمة ما ذكرت في الكتاب أو ما ذكرناها أثناء الدرس يذكرها، إما أن يبحثها وإما أن نبحثها جميعا وهكذا. فالمشاركة مهمة، والحمد لله في الحلقة أخوة باحثون عندهم قدرة على البحث، فهذا مما إن شاء الله نستأنس بوجودهم وبمشاركاتهم، فهذا مما يجعل الدرس له قوة أكثر، وأيضا مشاركة حتى يكون ماذا الفوائد أعظم وأكثر، والفوائد لك نصيب من أجرها، إذا أتيت بفائدة يعني يستفيد منها أخوانك ولك أجرها. يسأل أخ على خروج الكتاب متى سيكون. بالنسبة للشرح هو الآن جاهز للطباعة ولله الحمد، انتهينا من رصه تماما ومراجعته، والأخ يعتذر عن ماذا عن قصور في الماء، لأنه يريد أن يطبع 1000 نسخة وقد تكلف ما يقارب 8 مليون ريال عليه، فهو الآن يبحث عن من يدينه أو يشاركه بمبلغ جيد، فمن أحب أن يدينه أو يشاركه فإن شاء الله يذهب إليه، وإن شاء الله إذا تيسر المال ما سيتأخر، لأنه يحتاج إلى طباعته إلى قدر شهر فقط، ثم بعد ذلك إن توفرت الشاحنة بسرعة ربما يصلنا خلال شهر آخر، وربما يتأخر في الشحن إلى 2 شهر أو نحو ذلك، يعني قدر 2 أو 3 إذا توفر المال قدر 2 أو 3 يكون إن شاء الله الكتاب موجود موجودا. كنا نحب أن نشير اليوم إلى بعض القواعد الفقهية، لكن إن شاء الله بقي وقت ممكن نشير إليها إشارة. قواعد فقهية عامة سميها العلماء عامة لأنها تتردد في كثير من الأبواب، في عامة الأبواب تجد هذه القواعد، قواعد فقهية عامة، وبعضهم يسميها قواعد فقهية كبرى، قواعد فقهية كبرى مثل قاعدة ماذا الكبرى الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، الأعمال بالنيات والأمور بالمقاصد، فهذا من أين أخذ؟ ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ حديثنا من الأعمال بالنيات، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرني هذا بأن بعض الأخوة يسأل يقول هل يشترط أن يكون قد درس في القواعد؟ ما يشترط، لكن الذي هو مهم أنك تفهم، لأن القواعد هي نفسها مأخوذة من الأدلة من الكتاب والسنة، فلا يشترط أن يكون قد قرأ ماذا قد درس في القواعد، بل أكثر القواعد الفقهية ستمر معنا أثناء دراسة الكتاب، أثناء دراسة الكتاب تمر مع التمثيل، فيكون أوضح لك وأفهم لك أنك تفهمها مع المثال، تمر عليك القواعد بتكرار بين الحين والآخر، تمر قواعد فقهية فتفهمها فهما جيدا بسبب أنها تمر مع الأمثل، وفي كل موضع تذكر القاعدة مع دليلها، وإن كانت ليست قاعدة صحيحة ينبه عليها. والمصطلح لا شك أنه إذا كان قد درس مثلا شيئا يسيرا أحسن، كالبيقوني اختصار علم الحديث أو النزهة لا بس، ولكن يكفي لفهم الكتاب، يكفي للفهم أن يكون قد درس البيقونية درسا متقنا، إن شاء الله يفهم. وممكن يأخذ درسا مع هذا الدرس، الأخ يقول هل يأخذ درسا معه؟ لا حق، لا بس يعني في المصطلح أو في الأصول ممكن ذلك. طيب، القاعدة الثانية من القواعد الكبرى، نذكر الخمس قواعد الكلية الخمس الكبرى. القاعدة الثانية ما هي؟ من يذكرها؟ نعم، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير، فحيث ما وقعت المشقة يسر الشرع، كما تعلمون في التيمم، في الصلاة قاعدا، وفي الإفطار للصائم الذي شق عليه كثيرا. ما هو الدليل الذي يشمل هذا كله؟ لا نرد في خاص بموضوع معين، دليل عام. وما جعل عليكم في الدين من حرج فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب أحسنت. أيضا من القاعدة الثالثة من يذكرها؟ نعم، اليقين لا يزول بالشك، أي الشيء إذا كان مستيقنا فلا يزول بمجرد الشك. ما الدليل على هذه القاعدة؟ نعم، ما هو الحديث؟ حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الرجل يجد في خيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة. والرابعة، نعم، لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، كما جاء في الحديث حديث ابن عباس وجاء عن غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، حديث لا ضرر ولا ضرار بمجموع طرقه يحسن، وهي قاعدة أيضا عند الفقهاء، أي لا ضرر على نفسك ولا على غيرك، لا يحصل بعملك مضارة لغيرك ولا حتى ضرر لنفسك سواء في النفس أو في المال. والخامسة من القواعد، هذه تندرج تحت لا ضرر ولا ضرر. الأخ يقول القاعدة إذا تزاحمت مصلحتان يقدم الأرفع منها، أو إذا تزاحمت مفسدتان يجتنب الأشد، هذه داخلة تحت لا ضرر ولا ضرر. نعم، الخامسة العادة والعرف معتبر، العادة والعرف معتبر أو العادة محكمة فيما في الأمور التي لم يأتي فيها نص شرعي، مثلا أمر الشرع بالنفقة ولم يحد النفقة، فيرجع إلى العرف بقدر ما تستحقه عرفا المرأة والأولاد، وكذلك في المعاملات، لذلك في المعاملات إن كان لهم عادات فالعادات قائمة مقام الشرط، ما يقول ما اشترطت علي لأن العادة جرت على ذلك، فالعادات في المعاملات جارية مجرى الشرط، المسلمون على شروطهم. ما الدليل على اعتبار العادة والعرف؟ أوضح من هذا. نعم، أنت نعم، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، كذلك عاشرهن بالمعروف إلى آخره. بالنسبة لحفظ الكتاب، طيب نكتفي بهذه الخمس القواعد، هذه تسمى القواعد الكلية الكبرى، وممن ذكرها العلائي له رسالة في قواعد الفقه وسماها قواعد كلية كبرى، كذلك السيوطي في الأشباه النظائر وغيرهما. بالنسبة لحفظ الكتاب بلوغ المرام ننصح بحفظه لأنه يعينك على التفقه في الدين وعلى معرفة الأحكام، فلا شك أن حفظه مهم. وعندنا كتاب في اختصاره شيئا ما سميناه المختار من أحاديث سيد الأبرار في الفقه الشرعي، بعض الأخوة يصعب عليهم حفظ الكتاب المطول، فذكرنا أهم ما في البلوغ وأضفنا له مهم من منتقى المجد بن تيمية، منتقى الأخبار. نعم، لا ليس من جاره شيخ الإسلام تيمية، جد شيخ الإسلام الذي شرحه الشوكاني في نلاوطة. فكتابنا المختار من أحاديث الأبرار أكثره موجود في بلوغ المرام وفي المنتقى، وفي أحاديث قليلة ليست موجودة في الكتابه. إن شاء الله يخرج بقدر 800 حديث كذا، يكون أسهل للحفظ لأن البلوغ 1600. وأخ يسأل أيضا عن الطبعة الثانية للبلوغ، إن شاء الله قريبة، هي يريد أن يرسلها مع الشرح، يريد أن يرسلها مع الشرح، إن شاء الله ستخرج قريبا شهرين أو ثلاثة. ومن كان مستعدنا على الحفظ يأخذ نسخ أخرى من هذا الذي ليست محققة ويحفظ. بالنسبة لكثير من المبتدئين يقولون هل يصلح لنا الدرس؟ على حسب الفهم، إن رأيت نفسك تفهم لك أن تبقى، وإن رأيت نفسك صعب عليك أنصحك بالخروج وتبدأ بالدروس البدائية أحسن. والمبتدئون أنفسهم يختلفون فيما في قدر ما قد أخذوا، ويختلفون في فهمهم كذلك، ويختلفون كذلك في الفهم. وأيضا مما ننبه عليه إن شاء الله أن في مرورنا على الكتاب إن شاء الله نؤلف كتابا قد وعدنا به في مقدمة الصيام، هو الجامع الصحيح في الفقه، كتاب على الأبواب الفقهية في طريق المحدثين، الباب مع الحديث والأثر، ونتحرى الصحة فيه في جميع الأبواب التي تمر علينا إن شاء الله. الجامع الصحيح في الفقه الشرعي، أحاديث وآثار وأبواب، وكذلك كتاب آخر يكون ملخصا في آخر كل درس، نقول وملخص الدرس كذا وكذا، أو ملخص المسائل مسألة كذا ومسألة كذا. إن شاء الله بعد ذلك تفرغ من ماذا؟ تفرغ ويكون كتاب مختصر في الفقه يفهمه العامي والمبتدئ في طالب العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.